إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى أن يعيننا في أقوالنا وفي أفعالنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. أيها الأخوات، حفظكن الله جل وعلا، فإن دين الله عز وجل هذا الدين الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل، فأقام هذا الدين بالعلم والحكمة والبصيرة، وكذلك قام هذا الدين بجهود عظيمة بذلت، أولها جهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إذ جعل أوقاته كلها في سبيل هذه الدعوة وفي سبيل نشر هذا الدين العظيم، وفي سبيل أيضا ربه جل وعلا الذي أرسله حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه. وقد شهد له بذلك أصحابه كما جاء في الصحيحين، وجاء كذلك في مسلم في حديث جابر الطويل لما كان في حجة الوداع خطب الناس يوم النحر وقال: اللهم هل بلغت؟ فقالوا: قد بلغت وأديت يا رسول الله. فقال: اللهم اشهد. فكان يشير بأصبعه إلى السماء ثم ينكثها عليهم، أي يشير إليهم: اللهم اشهد، اللهم اشهد، أي أشهد أصحابه بأنه بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان صلوات الله وسلامه عليه يدعو الناس ويعلمهم دين الله جل وعلا، يعلم الرجال ويعلم النساء والصبيان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس جميعا دين الله جل وعلا ويبلغهم إياه. فلهذا كان الذين أخذوا العلم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الرجال ومن النساء وكذلك من الصبيان. فمن الرجال أبو بكر وعمر والعشر المبشرين وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وغيرهم. ومن النساء أيضا ممن أخذ العلم عن رسول الله كثيرات، منهن أزواجه، وفي مقدمتهن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، كانت فقيهة وكانت عالمة، يسألها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وكذلك من الصبيان ابن عباس، كان صغيرا وأخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أسامة بن زيد، وكذلك عبد الله بن جعفر وغيرهم. فلهذا فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس دين الله جل وعلا، ولأن هذا الدين لا يقوم إلا بالعلم. ولهذا يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا، أي مؤمن يرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. لكن هناك أناس فضلهم أيضا بالرفعة الزائدة، وهم من أخذ العلم. والذين أوتوا العلم درجات، أي على كل مؤمن، فلأن أخذه للعلم زيادة في شرفه وفي رفعته. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن من أخذ هذا العلم وأخذ هذا القرآن العظيم يرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ولأنه سبب لتقوى الله جل وعلا، وسبب أيضا من أسباب دخول الجنة. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأعظم الرفعة أن العبد يرتفع عند الله عز وجل يوم القيامة. فلهذا تجد أن الصحابة رضي الله عنهم أيضا حرصوا على تبليغ هذا العلم والدعوة إليه وتعليم الناس كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانوا يعلمون الناس القرآن، يعلمونهم السنة. فهكذا أيضا النساء، كنا النساء حريصات على العلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيما بعده. ولم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام النساء من العلم، بل كان يعلمهن ويحثهن على التعليم. فأمر امرأة أن تعلم حفصة الكتابة، أمرها أن تعلمها الكتابة، حفصة بنت عمر زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا أو في هذه الكلمة إن شاء الله تعالى نأخذ نماذج من نساء الصحابي، من نساء الصحابة وكذلك من غيرهن ممن حرص على العلم وأيضا حرص على نشر العلم، لأنهم يعلمون أن هذا الدين لا يقام إلا بالعلم، وهذا الدين لا ينتشر إلا بالعلم، ولا أيضا هذا الدين أيضا يحبه الناس إلا بتحبيب أهل العلم لهم. فلهذا كان العلم هو رأس الأمر، كان العلم هو العمود الذي يستند عليه هذا الدين. فلهذا عباد الله وأيها النساء حفظكن الله، ينبغي للمرأة أن تحرص على العلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، جاءته امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله أخذ حديثك الرجال. قالت يا رسول الله أخذ حديثك الرجال. فيا رسول الله علمنا مما علمك الله. فيا رسول الله علمنا مما علمك الله. قال فجعل، يقول أبو سعيد رضي الله عنه، قال فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لهن يوم كذا وكذا. قال فجاءهن ووعظهن وعلمهن مما علمه الله، وعلمهن مما علمه الله. ثم قال لهن يا معشر النساء ما منكن من أحد يموت عليها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا كانوا لها حجابا من النار، إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام أقر النساء على العلم وعلى أنهن يتعلمن، فيتعلمن علم الكتاب والسنة، يعرفن دين الله جل وعلا وما يجب عليهن من الصلاة والصيام وأيضا الزكاة والحج وغيرها من الطاعات، بل ما يجب عليهن من توحيد الله جل وعلا وإفراد العبادة له سبحانه وتعالى، وكذلك معرفة التعلق به سبحانه وتعالى وعدم التعلق بغيره من ما ممن هو يدعي الغيبة وغيره، مثل السحرة ومثل الكهنة والعرافين ومثل غيرهم ممن يدعي أنه يعلم الغيب أو يدعي أن له شيئا مع الله جل وعلا. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يدعون السمع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء يدعون أنهم يعلمون الغيب لكنهم كذبة، فلهذا لا يتعلق بهم العبد، بل يتعلق أمره واعتقاده بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي له كل شيء، له الملك وله أيضا كذلك له كشف الضر سبحانه وتعالى، فهو النافع وهو الضار، وهو أيضا المهدي أو المهدي سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء إلى صراط مستقيم، فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد شيء مع الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون شيء أبدا، فلا يملكون مثقال ذرة، الذرة الشيء أحقر شيء أو أصغر شيء في هذه الدنيا، فهم لا يملكونه، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، أيضا هم ليسوا شركاء مع الله، وما له منهم من ظهير، أي لا أحد يعاونه سبحانه وتعالى، لا يريد أحدا أن يعاونه في شيء، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فربنا جل وعلا غني كريم سبحانه وتعالى، فإذا توكل عليه العبد وجعل أمره بالله جل وعلا فإن الله عز وجل يسر له أموره وفتح له أبوابا عظيمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، يكفيه من كل شيء، يكفيه من كل شيء يضره، فربنا جل وعلا هو الكافي سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا واتخذوا من دونه أولياء لا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذه كل الأشياء لا يملكونها، لا أحد يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا تتعلم المرأة توحيد الله جل وعلا والاعتقاد به سبحانه وتعالى والتمسك به في أمورها كلها، فتجعل أمرها إلى الله، توكلها على الله، تجعل همها أن الله عز وجل هو وليها، وهو أيضا كذلك سبحانه وتعالى ما عنده أمرها في كل شيء. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كما قالت عائشة رضي الله عنها كانوا يسألون الله عز وجل في كل شيء، حتى في الملح، أنا إذا نقص أو انتهى الملح يسألون الله عز وجل أن يسر لهم ملحا. أيضا جاء في رواية حتى في شسع نعلهم، معنى إذا انقطع شسع النعل دعوا الله، معنى قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا هذا الدين ينبغي، أو هذه المرأة ينبغي أنها تعلق قلبها بالله سبحانه وتعالى وتتعلم دين الله. فكما قلنا أن هذه المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله أخذ حديثك الرجال، معنى دائما تحدث الرجال ولا تحدثنا، فجعل لهن قال فائتنا يا رسول الله وعلمنا مما علمك الله، فجعل لهن يوم كذا وكذا، أي كأنه يوم مستمر يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهن ويعلمهن مما علمه الله جل وعلا. وهذا فيه كما قلنا حث النساء على العلم، وأنهن ينبغي أن لا يتركن العلم ويجلسن في بيوتهن، إن وجدنا من يعلمهن في بيوتهن فهذا خير، وإن لم يجدنا فيخرجنا إلى حلقات العلم، حلقات القرآن، فلا بأس بذلك، فهذا خروج عظيم. بل قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، وجاء وليخرجن تفلات أي غير متزينات، معنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة إذا أرادت المسجد، إذا أرادت المسجد لا تمنع إماء الله مساجد الله ولتخرجن تفلات، حتى لو كان مثلا الأمر مثلا أو الطريق أو الواقع فيه شيء من الفتن، إذا أمنت المرأة خروجها إلى المسجد لا بأس. ولهذا لما حدث عبد الله بن عمر بهذا الحديث قال ابنه بلال والله لنمنعهن، والله لنمنعهن، فغضب عبد الله بن عمر وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا وأنت تقول والله لنمنعهن، والله لا كلمتم. وقالت عائشة لو علم النبي عليه الصلاة والسلام أحدثه النساء لمنعهن. فالمهم أن المرأة تأتي إلى المسجد لتتعلم كتاب الله وتتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فقد حفظ جماعات من النساء القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهن حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام حفظت كتاب الله جل وعلا، فهي تعتبر من الحافظات لكتاب الله جل وعلا. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه مع رفعته ومكانته إلا أنه كان يرجع إلى حفصة أحيانا في بعض الآيات، فكانت رضي الله تعالى عنها من الحافظات لكتاب الله جل وعلا، وغيرها أيضا أم عطية وأم عمارة أيضا كنا من حافظات كتاب الله جل وعلا، فكنا النساء يحفظنا القرآن ويتعلمنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أشكل عليهن. فهذه عائشة رضي الله عنها كم سألت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تستفسر النبي عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي تشكل عليها. لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين: من نوقش الحساب عذب، أي من ناقشه الله عز وجل الحساب يوم القيامة يعذبه، من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، ذلك العرض. ذلك العرض، أي يعرض الله عز وجل ذنوب العبد ويقررها له فيعترف بها، فيقول الله عز وجل له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، أي يوم القيامة، وإني أغفرها لك. هذا العرض. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب اليسير هو العرض. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة أي بدون نعال، عراة بدون ثياب، غرلا أي غير مختونين، قال: بهما، أي ليس معهم شيء. فقالت عائشة: الرجال والنساء يا رسول الله، ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد أن يهمهم ذلك. فكانت رضي الله تعالى عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء. ولهذا قال ابن عبد البر: قال: هي فقيهة الصحابيات، معنى حتى قال: أعلم امرأة بدين الله جل وعلا هي عائشة. كان كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرجعون إليها في العلم، كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرجعون إليها في العلم. لما اختلف الصحابة في الرجل الجنب الذي يصبح صائما، رجل جنب أصبح صائما ولم يغتسل، أصبح أذن الفجر عليه وهو جنب، كذلك المرأة، معنى إذا كانت حائضا مثلا وطهرت من الحيض قبل أذان الفجر وأذن الفجر وهي لا زالت في حيضها، أي لم تغتسل بعد، أقصد طهرت لكن لم تغتسل بعد. فاختلف الصحابة فأرسل عمر من يسأل أم المؤمنين عائشة وأم سلمة، فقالتا: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح صائما وهو جنب ثم يغتسل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون، ومسائل كثيرة رجعوا الصحابة إلى قول عائشة أو قول أم سلمة، فكانت رضي الله عنها فقيها، كان الناس يأتون إلى بيتها يسألونها، وكانت معنى تكلمهم من وراء حجاب مثل ما أمرها الله عز وجل، أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي، قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فكانوا يسألون عائشة عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء، فعائشة رضي الله عنها أعلم الناس بوتر رسول الله وبصلاته في الليل، فلهذا كان الناس يسألون عائشة رضي الله عنها، بل أن عائشة رضي الله عنها تخرج من عندها ممن حمل العلم العظيم الوافر من النساء والرجال وأيضا كذلك الرجال، وخاصة من كان أقربائها، منهم عروة ابن أختها، عروة بن الزبير ابن أختها كان دائما يسألها ويأخذ العلم منها، كذلك محمد بن القاسم ابن أبي بكر ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أيضا كان يأخذ العلم، أو أقصد القاسم محمد بن أبي بكر الصديق كان أيضا يأخذ العلم من عمته، عمته عائشة، وكان يكثر من الجلوس عندها ليستفيد منها. وهكذا عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصاري، أمها ماتت وهي صغيرة، فقام أبوها وجعلها عند عائشة تربيها، ربتها عائشة رضي الله عنها وعلمتها، فكانت من أفقه النساء، كانت عالمة، يأتي إليها علماء التابعين ويسألونها، يأتي إليها علماء التابعين ويسألونها عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا كانت هذه المرأة عائشة رضي الله عنها فقيها، فقيها يأتيها يسأل أيضا، يأتيها الناس يسألونها عن مسائل ليس فقط عن الحديث، بل عن مسائل وعن تفسير القرآن، وترد أيضا على بعض الصحابة ممن مثلا اشتهر عنه قول، فكانت فقيها رضي الله عنها. وكذلك أم سلمة، أم سلمة كانت أيضا امرأة فقيها، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الرابعة بعد أبي سلمة، وكانت امرأة صالحة فقيها عابدة، فكانت أيضا حريصة على العلم، كانت تحرص على سؤال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما اشتهر عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام الركعتين التي كان يركعهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فصلى ركعتين، فاستغربت أم سلمة وكانت عندها امرأة، فقالت لجاريتها اذهبي واسألي النبي عليه الصلاة والسلام عن هاتين الركعتين، فسألته فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا بنت أبي أمية، أنا هي هند بنت أبي أمية، أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المخزومي، أنا من بني مخزوم، فقال يا بنت أبي أمية إنما جاءني ضيوف فانشغلت في ركعتي الظهر فصليتها الآن. فهذا من حرص أيضا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام على سؤاله صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان أيضا يعلمهن عليه الصلاة والسلام، يعلمهن كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا قال الله عز وجل لهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله أي القرآن، والحكمة أي كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، واذكرن ما يتلى عليكن في قال واذكرن ما يتلى عليكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فلهذا أم سلمة رضي الله عنها وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام مما لهن الأثر العظيم في العلم. كذلك أيضا لو أخذنا أيضا من النساء التي حرصنا على العلم، وأيضا حرصنا على أولادهن أن يتعلمن، هذه المرأة التي كانت تسمى بالرميصاء أو بالغميصاء، أم أنس زوجة أبي طلحة الأنصاري، هذه المرأة امرأة صالحة، امرأة عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام رآها في الجنة، أنا وهي في الدنيا بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال وكأني بالرميصاء في الجنة. فهذه المرأة كانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، ومعنى تستفسر منه، حتى قالت كما جاء في الصحيحين، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله، أي أم سليم، أم سليم وهي أم أنس، قالت يا رسول الله لا يستحي الله عز وجل من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسألنه النساء ويتعلمن منه. وهذه المرأة الصالحة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاءت بولدها أنس وهو ابن 10 سنوات، جاءت بولدها أنس وهو ابن 10 سنوات، وقالت يا رسول الله هذا خويدمك أنس، أي تريده أن يتعلم. فتعلم أنس من النبي صلى الله عليه وسلم وصار عالما كبيرا، احتاج الناس إليه بعد ذلك. أيضا كذلك من النساء اللاتي عرفنا بالعلم وبالحرص عليه وببثه بين النساء من التابعيات، أيضا من التابعيات النساء، ليس من الصحابة بل من التابعيات، كما ذكرنا عمرة بنت عبد الرحمن. عمرة بنت عبد الرحمن هذه تربت عند عائشة، ربتها عائشة وعلمتها، فكانت بحر. حتى قال القاسم بن محمد، قال الزهري قال لي القاسم بن محمد أتريد العلم؟ أنا تريد أن قال رأيتك يا فتى حريص على العلم، أتريد العلم؟ قال بلى. قال اذهب إلى تلك المرأة عمرة بنت عبد الرحمن فإن عندها علما واسعا. قال الزهري فأخذت فجئتها وأخذت العلم عندها، قال فرأيتها بحرا، أو قالت بحرا لا ينجع، معنى بحر لا ينتهي من كثرة العلم الذي عندها. تربت عند عائشة وعلمتها عائشة رضي الله تعالى عنها حتى صارت عالمة كبيرة من علماء المسلمين. أيضا حفصة بنت سيرين أم الهذيل أيضا كانت عالمة كبيرة من علماء المسلمين، تعلمت عند مولاها أنس. ولما جاءت أم عطية إلى البصرة لازمتها حفصة بنت سيرين. أم عطية هذه أنصارية، تسمى أم عطية هذه نسيبة، أو بعضهم يقول أنها بفتح النون نسيبة بنت كعب، وأم عمارة نسيبة بضم النون نسيبة بنت كعب. فلما جاءت أم عطية رضي الله تعالى إلى البصرة لازمتها حفصة وأخذت العلم عنها، وكانت أيضا تأخذ عن مولاها أنس رضي الله تعالى عنه. فهذه حفصة رضي الله تعالى عنها، أو حفصة بنت سيرين، كانت عالمة كبيرة، حتى قال أخوها لم أعلم أنها خرجت، بل لم أعلم أنها تحركت من مكانها إلى ما كبرت جلست في مكانها تصلي، لم أعلم أنها تحركت من مكانها وخرجت إلا لقضاء حاجة أو للقائلة، معنى تذهب تريد أن تنام، معنى لحرصها على الخير. فكانت عابدة وزاهدة، ويأتيها أيضا الناس يسألونها عن العلم، بل قال بعض السلف من تلاميذها، قالوا ممن يأخذ العلم عنها، قال ما رأيت أفضل منها ولا أخوها محمد بن سيرين، ولا أخوها محمد بن سيرين، معنى من كثرة علمها رضي الله تعالى عنها. فلهذا أيضا كذلك من النساء اللاتي حرصنا على العلم وصرنا فقيهات احتاج لهن الناس أم الدرداء. أم الدرداء هجيمة بنت حي الوصابية الدمشقية، هذه أم الدرداء تربت يتيمة عند أبي الدرداء، وثم تزوجها رضي الله عنه. أم الدرداء اثنتان، أم الدرداء صحابية وهي زوجة أبي الدرداء الأولى وتسمى خيرة، وهي مدنية أنصارية، وأم الدرداء هذه الصغرى والتي تسمى هجيمة أو جهيمة، وهي وصابية حميرية دمشقية، كانوا في دمشق فتزوجها، رباها أبو الدرداء وتزوجها. أنا تربت في بيته كانت يتيمة، وتزوجها وصارت من علماء المسلمين، معنى أخذت علما عظيما من أبي الدرداء. وحتى أن معاوية على جلالته وملكه جاء لأجل أن يتزوجها بعد موت أبي الدرداء فرفضت. فالمهم أن هذه المرأة كان الناس يأخذون منها علما كثيرا، أخذوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا أيضا مسائل الفقه، كانت امرأة فقيها. فهذا يدلك على أيضا أن النساء كن يحرصن على سنة رسول الله وعلى العلم، يتعلمن ويعلمن المسلمين من هذا العلم. ولا شك أنه يعلمنا الرجال من الحجاب، معنى ما يعلمون الرجال هكذا، وإنما يعلمنا الرجال من الحجاب، كما كانت عائشة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألونهم من وراء الحجاب، وهذا لفضلهن ولي أيضا حرصهن على نشر العلم، أنهن يأتيهن الرجال فيعلمونهم من وراء الحجاب. ولا شك أنه أن صوت المرأة ليس كما يقولون عورة، وإنما إذا خضعت به فهو فتنة، إذا خضعت به فهو تعتبر فتنة. ولهذا الله عز وجل قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالخضوع بالقول وهو تليين الكلام، هذا الذي نهى عنه الرب جل وعلا. فلهذا هؤلاء النساء، ثم جاء بعدهم نساء كثير كنا يتعلمنا ويبثنا العلم. ومن قرأ في سير النساء، في سير أعلام النبلاء، في أيضا غيرها من الكتب التي ألفت في هذا الباب في تراجم النساء، يجد نساء كثيرات. حتى صحيح البخاري كانت امرأة يقال لها كريمة مروزية، كانت تروي للناس في حرم الله، قد كبرت صارت عجوزا كبيرة، كان الطلبة يأتون يسمعون صحيح البخاري منها، وقد روى عنها كثيرون، معناه قرابة 1000 أو أكثر من 1000 شيخ في العلم روى عنها صحيح البخاري، فكانت تروي عن الفربري عن البخاري. وهذا كما قلنا يدلك على اعتناء النساء بالعلم. فلهذا معشر النساء، ينبغي علينا أيضا أننا نعتني بالعلم، نعتني بأن نتعلم هذا العلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلمه أبناءنا، ونعلمه كذلك أيضا النساء الأخروات. فهذا فضل عظيم عند الله عز وجل. فالعلم ليس للرجال فقط، بل لكل مسلم يرفع دين الله جل وعلا بهذا العلم، كما قد تقدم الكلام. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، ويجعلنا منارة لدين الله جل وعلا، ونشرا لهذا العلم، لأن العلم أعظم شيء. حتى قال ابن المبارك: ما رأيت شيئا أرفع في دين الله عز وجل بعد النبوة من بث العلم، ما رأيت درجة أرفع في دين الله عز وجل بعد النبوة من بث العلم. فالعلم عظيم جدا. وقد كنا أيضا نساء السلف يحرصن على العلم وعلى تعليم أبنائهن. انظرنا مثلا إلى أئمة الإسلام: مالك، الشافعي، أحمد، كذلك سفيان الثوري وجماعة من هؤلاء كانوا أكثرهم مات مثلا آباؤهم وهم صغار، فأمهاتهم هن اللاتي دفعوا أبناءهم إلى العلم حتى صاروا أئمة. سفيان الثوري كانت أمه تقول له: اذهب يا بني وتعلم العلم، وخذ الأحاديث فإني أكفيك بمغزلي. وهكذا كانت أم الشافعي رحمه الله تقول له اذهب وتعلم في بيت الله الحرام، لأن الشافعي تربى في مكة وأبوه من أهل مكة مطلبي، فتربى فيها ثم ذهب إلى العراق بعد ذلك. فقالت له أمه يا بني اذهب فتعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وكان أحمد أيضا أمه تجهز له الطعام ثم ترسله بعد صلاة الفجر إلى مشايخ العلم، وهكذا حتى صاروا أئمة يقتدى بهم ويستنار بهم، وهكذا كما قلنا. فهن نساء لكنهن اجتهدن لله عز وجل، فوفق الله عز وجل فوفقهن الله، وأيضا جعل لهن قرة أعين من أبنائهن. فهذا إن شاء الله تعالى ما أقوله. وهنا أسئلة أو بعض الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها في بقية هذا الوقت. طيب، قال إذا أرادت المرأة أن تمسح الخمار هل يشترط لبسه على طهارة؟ وكذلك إذا وضعت الحنة على الرأس وأرادت المسح هل تضعه على طهارة؟ مسألة المسح على الخمار فيه خلاف بين أهل العلم هل يصح أو لا يصح، لكن الصحيح أنه قد جاء عن بعض الصحابة المسح على الخمار، جاء عن أم سلمة كذلك، وصحيح أنه يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالمسح على العصائب والتساخين، فكل ما يوضع على الرأس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا بأس بالمسح عليه. لكن هل يشترط فيه اللبس على طهارة؟ لم يأتي فيه شيء، وإنما جاء في المسح على الخفين. المسح على الخفين جاء فيها أن تلبس على طهارة، وأما العمامة فلم يأتي فيها شيء. لكن أكثر أهل العلم يقولون معنى الذين يقولون بالمسح على العمامة كالحنابلة يقولون تلبس على طهارة، أي بعضهم يقول أنها تلبس على طهارة، فالأفضل أنها تلبس على طهارة. وإن لم تلبس على طهارة وأرادت أن تمسح لأجل مشقة النزع فإن شاء الله تعالى لا شيء في ذلك. وكذلك الحنة، إذا يبست في رأسها وأرادت أن تمسح عليها تمسح، ما في شيء، تمسح عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحج لبد رأسه وصار رأسه ملبد أكثر اليوم، ولا شك أنه مسح عليه، فجاز العلماء المسح على الحنة إذا لبد بها الرأس. طيب، قالت هنا هل يجوز الجنب قراءة الأذكار من غير القرآن وكذلك ترديد الأذان؟ لا شك أن هذا يجوز، والأذكار التي يقرأها هي وإن كانت من القرآن فهي نيته نية أذكار، وهذا على القول بأن الجنب لا يقرأ القرآن. وإن كان هذا القول ليس فيه دليل صريح، لكن الأفضل أن الجنب أو الأولى أن الجنب وغيره لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الجهيم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إني أكره أن أذكر الله على غير طهارة، على غير طهارة. فيجوز للإنسان، لكن الأفضل والأولى أنه لا يقرأ القرآن إلا إذا كان على طهارة، هذا أفضل. لكن إذا كان هناك عنده مراجعة للقرآن وكذا فلا ينبغي أن يترك القرآن حتى لا ينساه. قالت إذا رفعت الحدث الأكبر بالتيمم بسبب المرض هل يجب علي الاغتسال إذا زال المرض أم يجزئ التيمم؟ لا، إذا انتهى العذر، إذا انتهى العذر من هذا التيمم، معناه إذا كانت مثلا تيممت لأجل مرض أو جرح أو كذا فإذا برئ فلا بد أن تغتسل، لا بد أن تغتسل. وقد جاء في حديث أبي ذر وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد طهور المسلم ما لم يجد الماء ولو 10 سنين. الطهور الصعيد طهور المسلم ما لم يجد الماء ولو 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فهكذا أيضا المريض ما دام أنه قد ذهب منه المرض فلا بد أن يغتسل، لا يصلي صلاة بعد شفاء بعد أن ذهب منه هذا المرض، لا يصلي صلاة إلا لا بد أن يغتسل، لا يكتفي بالتيمم، فإن بقي على التيمم وصلى فصلاته غير صحيحة. فإن بقي على التيمم وصلى وهو لم يغتسل وقد ذهب العذر الذي ترك منه أو الذي تيمم لأجله فإنها تبطل صلاته. الآن مثلا بعض الناس في البرد تجده مثلا ما يستطيع يغتسل في الليل مثلا قبل صلاة الفجر، يكون برد شديد مثلا ما يستطيع، لكن نحن نقول مثلا إذا كان لا يستطيع أن يغتسل بماء بار يحمي له ماء ويغتسل، لا يترك الغسل إلا إذا غلب. إذا كان لا يستطيع أبدا أن تغتسل الرجل أو المرأة أن يغتسل أو أن تغتسل المرأة لأجل مثلا قد تصاب بالزكام أو اشتد عليها المرض أو كذا، فلا بأس أنها تتيمم، لكن متى ما حرت الشمس مثلا أو كذا تغتسل لأجل الصلاة، أي ما تصلي الصلاة الثانية بهذا التيمم إلا إذا كانت العلة موجودة، إلا إذا كانت العلة والسبب الذي من أجله تيممت كانت موجودة، وإلا فالواجب عليها أن تغتسل. طيب هذا إن شاء الله تعالى ما هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.